بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كنا نتكلم في مسألة البقاء على تقليد الميت لمن قلده تقليدا صحيحا، فقلنا أول دليل استدل به علماؤنا الأعلام هو الاستصحاب بصوره الأربعة، وقد أشكلنا على جميع الصور باختلاف الموضوع. المجتهد في حال حياته يختلف عن المجتهد حال موته، اختلف الموضوع. صحيح ما صارت استحالة، لكن هذا غير هذا، اختلاف الموضوع. وإن لم تحصل هناك استحالة كاستحالة الكلب إلى الملح مثلا، أو استحالة الخشب إلى الرماد، لا ما صارت، لكنه هذا غير هذا. ذاك حين حياته كان عاقلا عالما فاضلا، الآن لا، ليس كذلك، فاختلاف الموضوع يمنع من جريان الاستصحاب. الآن الدليل الثاني الذي استدل به القوم على جواز البقاء على تقليد الميت هو الأدلة اللفظية. الأدلة اللفظية أولا آية الإنذار، وأن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا إنذار الفقيه إذا حصل، أنا قلدت، أنذرني إذا حصل فهو حجة مطلقة، حتى إذا مات بعد الإنذار. إذا أنذرني بالأحكام الشرعية قال هذه أحكام الإسلام، هذه شريعة الله، أنذرني. إذا خالفت عقاب، إذا خالفت ضرر أخروي، خلص أنذرني، فليموت بعد ذلك، حصل الإنذار. وكذلك إذا سألت أنا، فاسألوا أهل الذكر، سألت عن الأحكام الشرعية، قال هذه الأحكام الشرعية بين يديك، هذه أحكام شرعية. إذن هو من أهل الذكر صار، بس خلي يموت، بس هو من أهل الذكر. فالأدلة اللفظية وهي إنذار الفقيه، آية السؤال من أهل الذكر، هذه تشمل المجتهد الحي والذي مات بعد الإنذار وبعد السؤال. وكذلك الروايات أيضا التي تأخذ تأمر بأخذ الحكم من أشخاص معينين، وهم الثقات العلماء المتخصصين، ثقة متخصص. فالروايات يقول خذ الحكم من مثلا بريد العجلي أو من محمد المسلم أو من زكريا ابن آدم، هذه لم تدل على كون الشخص حيا عند العمل، فليكن ميت عند عملي. أنذرني هو ثقة عالم رجعت إليه، فليكن عند عملي هو ميت. شنو المانع؟ ما هو المانع؟ أضف إلى ذلك السيرة العقلائية، هي مطلقة وجاري على رجوع الجاهل إلى العالم فيما جهله الإنسان، بلا فرق بين أن يكون العالم باقيا يعني لما رجعت إليه حيها، لكن بعدين مات أو ما مات، فمن أنا أرجع يصير رجوع الجاهل إلى العالم، أنا رجعت إلى العالم خلاص، تقليد صحيح. فالسير العقلية ما تقول، إذا رحت للطبيب وشخص المرض وأعطاك وصفة الدواء وبعدك ما مشتريها ومات، هاي وصلتها تتركها أو تعمل بها. كذلك المهندسين لما يسووا لك خرائط لعمارتك يأخذ منك 10 ملايين دينار، سووا لك خرائط ثم صار الزلزال وقع عليهم بيتهم، قتلوا ذول المهندسين. هذه الخرائط لا يجوز العمل بها أو يجوز العمل بها وإن ماتوا. إذن السيرة العقلية تقول يجوز العمل بمن شخص دواءك وأعطاك خرائط للعمل، تقول يجوز العمل بهذه وإن ماتوا بعد ذلك. نعم،
هذا الذي يقلد الميت
ابتداء قلنا ميت،
إذا سماحتكم نقل الفتوى وأنذر بليش ما يكون عنك.
أنا ناقل للفتوى، أنا ما أصير مجتهد، أنا ما أصير منذر، لا، الإنذار من أهله. أنا إذا مو مجتهد شنو قيمة إنذاري؟ فلولا نفر من كل فرقة من طائفة لينذروا قوم فلولا نفر من كل فرقة من طائفة ليتفقهوا آيات تفقه ولينذروا قوم. الفقيه يكون ينذر. إذا أنا مو فقيه
يعني الآن مثلا
أجيب فتوى الغير.
إذا السيد السيستاني الله يحفظه نقل فتوى محمد أمين السبادي أو فلان نقلها
يقبلها أو ما يقبلها؟ إذا قبلها هو يصير منذر، إذا ما قبلها هو مو منذر. المنذر هو الفقيه. فإذا هذا اللي نقل لك افرض مو فقيه، افرض بقال، افرض عطار، افرض حداد، هذا منذر؟ لا يقال له منذر، ليس من أهل الاختصاص. إذن الأدلة اللفظية آيات قرآنية وروايات مطلقة. إذا صح الإنذار وصح السؤال وصح التقليد ورجعنا إلى فلان وأخذنا بفتوى ثم مات، فالأدلة لا تقول أنه بطلت فتوى، لا تقول. ثم أكو عندنا دليل آخر وهو سيرة عقلائية، انتبه الآن راح نفصلها، فيما إذا علمنا بمخالفة المجتهد الحي للميت، يعني هذا الذي قلدنا ومات يخالفه الأحياء، فما الذي يخرجنا عن عهدة التكليف ويعطينا الأمان من العقاب؟ مقلدنا مات، وأكو أحياء يخالفونه في الفتوى، يخالفون في الفتوى. هنا الذي ينقذني ويعطيني الأمان هو الاحتياط. بلا كلام أحتار بين فتوى الميت وفتوى الحي، والاحتياط طريق منجي، أي أولا لأنه مؤمن من العقاب قطعا الاحتياط. فإذا المقلد مات يقول يجوز العمل، الحي يقول لا يجوز، أخذ بلا يجوز، يقول يحرم لكن يقول يحرم. أو بعد الصورة الثانية، إذا هذا المقلد بيني يحتار، صحيح الاحتياط منقذ من العذاب يوم القيامة مؤمن صحيح، لكن ما يريد يحتار، ما يريد يحتار، أو الاحتياط ما يمكن، الاحتياط ما يمكن إذا أفتى أحدهما بالوجوب والثاني بالحرمة. وجوب وحرمة شو؟ مرة جواز وحرمة، مرة وجوب وحرمة، وجوب وحرمة بعد الاحتياط ما يمكن. ففي الصورة الأولى الذي يحتاط فيها الميت والحي اختلفا أحدهما بالوجوب والآخر بالإباحة، فأخذ بالوجوب، هذا احتياط، هذا مؤمن. أما إذا الميت يقول وجوب والحي يقول حرمة، هنا لا يمكن الاحتياط. أو الميت يقول وجوب القصر والحي يقول تمام، والوقت لا يكفي للاحتياط، فصول تمام الوقت ما يكفي، إذا يكفي يصير احتياط، إذا ما يكفي احتياط ما يمكن. فإذا كان الاحتياط غير ممكن أو لم نرد الاحتياط، هنا نقول خلينا نشوف من هو الأعلم، من هو الأعلم؟ المتعين الرجوع إليه. إذا الميت أعلم يتعين الرجوع إليه، إذا الحي أعلم يتعين الرجوع إليه. للسيرة العقلائية على رجوع الجاهل إلى العالم أو إلى الأعلم عند اختلاف العلماء، أعلم هذه السيرة لم يرد عنها في الشريعة، أنه إذا اختلف العلماء نرجع إلى الأعلم. طبعا من أفتى بجواز البقاء على تقليد الميت فهو يقول ذلك في صورة كون الميت ماذا؟ أعلم من الحي، أعلم من الحي أو مساوي، أو مساوي. فإن التقليد الأول صحيح وهذا مساوي لهذا، ولا موجب للرجوع إلى الآخر إلا في صورة فسق الأول والعياذ بالله أو أعلمية الثاني. فإذا الثاني مو أعلم لا, لا, لا موجب للرجوع إلى الثاني. إذن في صورة عدم الإمكان الاحتياط أو عدم إرادة الاحتياط، إذا كان الميت أعلم من الحي يجب الرجوع، يجب البقاء على تقليد الميت، لأن هذا مقلد وهذا بعد أعلم. أما إذا كان الحي أعلم فيجب الرجوع إلى الحي. لماذا؟ لأن الحي صار عنده شيئان دخيلان في الحجية، هم حياته وهم أعلمية، هم حياته وهم أعلمية. أما إذا كان الميت أعلم أبقى على تقليد الميت، لأن الأعلمية هي الأقربية إلى الواقع، وإحنا قلدنا، وهذا فيه ميزة تقربنا إلى الواقع، أعلمية فنبقى على تقليده. وإذا كان لا، الحي أعلم من الميت، إذن لا يجوز البقاء. فلما العلماء يقولون يجوز البقاء على تقليد الميت، يعني في صورة كوني أعلم أو استحدثون أو مساوي. أما إذا كان الحي أعلم بعد ما يجوز البقاء على تقليد الميت، هذه المسألة فيما إذا كان الميت أعلم أو قل مساوي
في حال التساوي.
نعم،
في حال التساوي
ها هنا في حالة تساوي أكو مسألة تأتينا، أنه أنا إذا قلدت إنسان وبعدين شكيت في أعلمية غيري عليه، هنا يقولون ما يجوز العدول إلا في أحدى صورتين، إما أن يكون الثاني أعلم فهذا مو أعلم مساوي، أو يفسق الأول، الأول ما فسق، فتبقى فتوى حجة بالآيات القرآنية وبالروايات التي تقول هي مطلقة. فالذي خلص يجوز البقاء. طيب هسه تعال إلى صورة ثالثة، إذا علمنا موافقة الميت لفتوى الحي، هنا أصل أثر عملي ماكو في الجواز أو عدم الجواز. إذا كانت فتوى الميت موافقة لفتوى الحي، إذن لا أثر عملي يترتب على مسألتنا في جواز البقاء على تقليد الميت، لأن العمل الصادر من العام محكوم بالصحة، سواء قلنا بجواز تقليد الميت بقاء على تقليد الميت جواز البقاء أو لم يجد البقاء. على كل فتوى المنجزة واحدة، اتفاق أكو، فالفتوى المنجزة واحدة نجزت علينا الحكم الشرعي. إذا طابقت الواقع فهي منجزة، إذا خالفت الواقع هي معذرة. فهنا إذا في صورة الاتفاق بعد ما أكو هذه المسألة ما تجي، في صورة اتفاق الميت للحي بعد هذه الصورة ما تجي، هذه المسألة ما تجي. إذن هذه السيرة تقول إذا كان الميت أعلم من الحي وكان تقليدنا الأول له، يجب البقاء على تقليد الأعلم، على هو الميت، مو فقط يجوز، لأن الميزان الأعلمية. إذا كان واحد متقي أكثر والثاني أعلم، الأعلم هو المقدم المتقي. التقوى مو ميزان الرجوع في الأحكام الشرعية، ميزان الرجوع في الأحكام الأعلمية. إذا واحد أتقى أورع أزهد أعبد، هذه مو ميزان للتقديم، تقديم الأعلمية. فإذا كان الميت أعلم إذن يجب البقاء على تقليد الحي. سيرة عند اختلاف العلماء الأحياء مع الميت، والميت أعلم فيرجعون إلى الأعلم أقرب إلى الواقع. هذا همة سيرة عند اختلاف الميت مع الحي في الفتوى، والميت أعلم، ميت أعلم. إذن سيرة أكو عقلاء على رجوع الجاهل إلى الأعلم من العلماء عند اختلاف الفتاوى، عند التعارض. هذه السيرة غير مردوع عنها، هذه السيرة عقلاء غير مردوع عنها، هذه السيرة عقلاء غير تلك السيرة عقلاء رجوع الجاهل إلى العالم، هذه رجوع الجاهل إلى الأعلم عند تعارض العلماء، هذه السيرة غير مردوع عنها. أما في صورة اتفاقهم بعد هذه المسألة ما تجي، لأنك قاعد تعمل بحكم واحد منجز عليك في صورة الموافقة ويعذرك عند صورة الخلاف للواقع. رابعا أكو عند دليل أيضا غير هذه السيرة عند اختلاف العلماء في الفتوى، نرجع إلى الأعلم منهم، فإذا كان الميت أعلم هاي عليه سيرة، أكو شيء آخر وهو إطلاق مستفاد من روايات كثيرة وإن كانت ضعيفة السند إلا أنه عمل بها الأصحاب وتكون حجة على مبنانا في المسألة الأصولية أن المسألة الضعيفة إذا عمل بها مشهور العلماء تكون حجة، لأن عمل المشهور قرين على أنها صادرة من المعصوم وإن كان السند ضعيف لكن عمل بها الأصحاب. وإلا هم يقولون الرواية الضعيفة لا يعمل بها، لماذا عملوا بها هنا المشهور؟ لماذا عمل المشهور؟ ما هو إلا أنهم اطلعوا على صدورها، خلاص الوثاقة هو اطمئنانا بالصدور، فإذا ذولا قالوا نحن صادق مطمئنين بالصدور خلاص اطمئنانا بحجة. روايات عن الإمام الحسن العسكري في كتب بني فضال حيث سئل عنها الإمام وبيوت الشيعة منها ملاء، يعني يعملون بها ذول الشيعة بيوتهم يعملون بها، فقال خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. ذولا انحرفوا بني فضال عن الطريقة الصحيحة عن عقيدة الإمامية، فإجب أنه شو السبب هاي الكتب موجودة عندنا؟ ذولا منحرفين عقائديا، ذولا مو إمامية، دولة واقفية. يقول خذوا بما رووا رواية إيه؟ حتى إذا كان مخالف لك في العقيدة من أهل السنة أو حتى إذا كان مسيحيا أو يهوديا، إذا ثقة أكو سير عقلائي على الأخذ بخبر الثقة، الرواية ما علينا الرواية حجة، من يخالفك في العقيدة ومن يوافقك في العقيدة، إذا كان ثقة الرواية حجة. لكن الكلام في الفتوى رأي، رأي اجتهاد، يقول خذوا بما رووا رواية ما يخالف، خلي منحرف العقيدة. الفتوى إلا من صاحب العقيدة الصحيحة، إلا مجتهد عادل. العدالة هي شنو؟ العدالة فرع الإيمان. المؤمن يقسم إلى فاسق وعادل، المؤمن. وكذلك ما ورد في جواب السؤال عن كتب الشلمغاني بعد ردته ارتد، فقال السفير الرابع الحسين ابن روح قال أقول فيها ما قاله الحسن ابن علي حسن العسكري صلوات الله عليهما، وقد سئل عن كتب بني فضال خذوا بما رووا وذروا ما رأوا. هاتان هذه الروايات تدل على جواز الأخذ بآرائهم لولا انحرافهم، يجوز الأخذ بالرأي لولا الانحراف العقائدي في بني فضال والشلمغاني. الإمام ما فصل بين ما قبل الموت أو بعد الموت إطلاق هاي الروايات. ترى لا تأخذ فتواك من منحرف العقيدة، أخذ فتواك من الإمام الذي عقيدته صحيحة. خب سأخذ فتوى من الإمامي، أكو فرق بين الميت والحي؟ طبعا إذا كان التقي صحيحا، ما هو إذا التقي صحيح ما هو على قيد الحياة أو مات، إذا عقيدته صحيحة أخذ الفتوى منه. لا بس إحنا كلامنا وين في البقاء؟ ها في البقاء. فما فصل الإمام العسكري ما بين ما قبل الموت أو بعده، كذلك الحسين ابن روح لم يفصل في كتب الشلمغاني ولم يقيدها في صورة حياته. إذن الروايتان هاتان الروايتان ظاهرتان في حجية الآراء غير المنحرفة عن خط الإمام. إذن الانحراف علة عدم الأخذ بآرائهم، الانحراف. خب فهي الرواية ضعيفة، يقول ضعف السند مرتفع بالشهرة وتلقي الروايات بالقبول حسب المسلك الذي رأيناه في المسألة الأصولية أن عمل المشهور بالرواية الضعيفة جابر لها، مسلك هناك سددنا عليه. إذن هاي الروايتان كلاهما عن الإمام الحسن العسكري، وحده يرويها الحسين ابن روح يقول أقول فيها ما قال، والحسين ابن روح وكيل الحجة، ظاهرما أن شرط الأخذ بالرأي الاجتهاد. شرط الأخذ بالاجتهاد الإيمان، كل شيء تأخذ من الـ من الـ من الـ المجتهد المؤمن الاثنى عشر مثلا، هذا مفقود في بني فضال، مفقود في الشلمغاني. خب هذا الرأي كنت تأخذ من من عقيدته، أما الروايات لا، تأخذ حتى من من كانت عقيدته منحرفة كأهل السنة مثلا أو المسيحيين أو الواقفيين أو اليهود أو من ليس له دين لكنه لا يكذب. فالروايات مقبولة حتى من من لا إيمان له، بل يكفي الوثوق بالصدق. طيب هسه نرجع، هاي خلاص. إذا صار كم دليل عندنا؟ إطلاق الروايات، إطلاق الآيات، سيرة على الأخذ بفتوى الأعلم عند التعارض بين الأعلم وغير الأعلم، أكو سيرة غير سيرة الرجوع الجاهل إلى العالم، وهذه إطلاق هذه الروايات، أنه ما نأخذ الفتوى من منحرف العقيدة، أما صحيح العقيدة نأخذ منه، ولم تفصل بين الموت والحياة نأخذ بإطلاقها. هذه كافية، هاي أدلة ثلاثة غير الاستصحاب الذي شككنا في جريانه لاختلاف الموضوع. الآن تعال، هل سؤالنا، هل يجوز في البقاء على تقليد الميت أن يكون المقلد عاملا بفتوى المجتهد؟ وإحنا قلنا التقليد شنو؟ أن يكون العمل مستندا إلى فتوى المجتهد. فأفرض هذا، أنا استندت في عملي إلى فتوى المجتهد في حال حياتي 20 مورد، 30 مورد، 40 مورد، 60 مورد، 100 مورد، هنا صار تقليد، لأن التقليد هو العمل استنادا إلى فتوى، يعني أخلي عملي برقبته أقلده، أنت ضامن لعملي. أنا إيش قد عملت؟ عملت 100 حكم، خب أعمالي هاي 100 في رقبتي، خب بعد عدة 900 أنا ما عملت بها، يعني أضرب عملت بأحكامي في الطهارة والنجاسة والصلاة والصوم والزكاة والخمس، حج ما عملت بأحكامه، أنا أريد أروح الحج وميت، يجوز أنا أعمل بأحكام الحج؟ يعني إحنا قلنا التقليد شنو؟ أن يكون عملي مستندا إلى فتوى، مستندا إلى رأي. بالحج أنا ما رحت، الآن أروح الحج. هل يجوز في البقاء على تقليد أن يكون المقلد عاملا بفتوى المجتهد أو لا؟ لا يشترط، نقول لا يشترط، لا يشترط. لماذا؟ مو احنا قلنا التقليد على عمل استنادا إلى فتوى، شلون هنا تقول ما يشترط؟ اعمل بأحكام الحاج وهو ميت وانت ما عملت بها سابقا، يعني ما قلدت فيها، قلدت في أحكام الطهارة والنجاسة لأنك عملت بها، والصلاة والصوم والزكاة والخمس، هم هاي قلدت فيها وكانت الرسالة عملية وتعمل بكل ما قاله في هذه الأبواب، حجت ما رايح، إذا ما عملت عملا مستندا إلى فتوى، يعني ما قلدت في الحج، الآن مات، يجوز تعمل بأحكام الحج؟ نقول إيه يجوز. كم هذا تعارض وهذا تناقض لما قلناه سابقا، مو قلنا التقليد هو العمل مو أخذ الفتوى مو الالتزام، حتى تقول التزام حاصل، قلنا العمل، يقول إيه ما يخالف، قلنا التقليد هو العمل استنادا إلى فتوى الغير، لكن هذا التقليد ما جاي في الروايات أو الآيات القرآنية، حتى ماذا لم يرد في آية أو رواية ليجب العمل بمعنى فتخصص الحجية بالفتاوى المعمول بها، فقط تقليد ما جاي في رواية أو في آية قرآنية حتى يجب العمل بمعنى، اللي جاي كلمة الإنذار، اللي جاي كلمة اسألوا أهل الذكر، اللي جاي ارجع إلى الفقيه، ارجع إلى المؤتمن، ارجع إلى من يعلمك معالم الدين. إيه هاي الروايات، هاي الألفاظ واردة، هاي العناوين واردة، فالروايات قالت ارجع إلى الفقيه، إلى المنذر، إلى أهل الذكر. خب هسه هاي فقيه ومنذر وأهل الذكر هاي مطلقة، حيا كان رجعت عليه إليه ثم مات، فهو فقيه بالنسبة لي، هو منذر بالنسبة لي. وإن لم أعمل بأحكام الحج، لأنه أنذر، يعني أنذر سألناه فأجابه أفتى خلاص. إذن هو شنو؟ هو المنذر، هو من أهل الذكر حتى إذا مات. لا تقول مو أنت قلت أن التقليد العمل استنادا إلى الرأي، وأنا بالحج ما عامل. إيه قلنا هذا، هذا معنى التقليد، لكن التقليد ما وارد في رواية أو آية تجعله موضوعا لوجوب التقليد. ما كلمة التقليد ما جاي، احنا كلمة التقليد هذا معناها، لكن التقليد ما عنوان المنذر، عنوان أهل الذكر، عنوان فقيه، عنوان عالم الشريعة، معالم إيه هذا الوالد. وهذا لا يفرق فيه بين الحي والميت إذا أنذرنا، صدق أنه منذر. إذا كان من أهل الذكر ورجعنا إليه خلاص، هذا نعمل بفتاوى حتى وإن مات، لأن صدق عنوان المنذر لنا، عنوان منذر صدق، عنوان أهل الذكر صدق، عنوان فقيه صدق بالنسبة إلي. خلي موت أعمل بآراء الباقية التي لم أعمل بها. فإذا ذاك اللي ذكرنا معنى التقليد هو ليس الالتزام بالفتاوى، وليس هو أخذ الفتاوى، وإنما هو العمل. صحيح هذا فرق أكو في معنى التقليد، لكن التقليد ما جاي في آية أو رواية كموضوع لوجوب أو جواز الرجوع، ما جاي. ها؟ تتبعون شنو؟ عنوان إنذار، فلينذر الفقيه، عنوان ارجع إلى الفقيه، عنوان أهل الذكر. فإذا أنا رجعت إلى هذا وأنذرني في حكمين ثلاثة فهو منذر، خلي يموت، هو منذر، هو فقيه، خلي يموت، أبقى أعمل على آراء. مدام صدق عنوان منذر، صدق عنوان فقيه، صدق عنوان أهل الذكر، بالنسبة إلي صدق، بالنسبة إلي صدق 100%، خلي يموت، أعمل بالفتاوى الباقية. كما قلنا التقليد، قول التقليد ما وارد في رواية أو آية على أنه موضوع للعمل، ما وارد. ما يخالف، أنا مقعد أستند إلى فتاوى، لكن شرط العمل بها ما وارد. أستند إلى، لكن شرط العمل مو وارد. وإحنا قلنا العمل استنادا إلى فتاوى. قول المنذر نستند إلى فتاوى، إيه؟ الفقيه نستند إلى فتوى، نعم. إذا صدق عنوان فقيه بالنسبة لنا منذر أهل ذكر نعمل بفتوى. أما كن تعمل استنادا إلى الفتوى وهو حي، هذا ما وارد، وإن كان معنى التقليد هو هذا. طيب هذا إلى هنا انتهينا. إذن هذه المسألة مخلصت. إذن لا يجوز تقليد الميت ابتداء، ويجوز البقاء على تقليد الميت استنادا إلى هذه الأدلة حتى وإن عملنا ببعض مسائل هذا المقلد ومات، إلنا حق نعمل بالمسائل الأخرى التي ما عملنا بها سابقا، لأنه صدق أنه منذر لنا، هو من أهل الذكر لنا، هو فقيه، هو عالم صدق. الآن نجي إلى أحكام العدول. أحكام العدول يعني إذا مجتهد مات، قلدنا ومات، وعدنا إلى مجتهد حي، الآن يجوز أن نرجع إلى الأول؟ شفنا هذا المجتهد الحي الذي رجعنا إليه هذا صعب في فتاوى. الأول كان فتاواه مرنة بالنسبة لنا زينة، احنا نعيش في أوروبا، فهذا يقول الكتاب طاهر، فكنا مرتاحين. الآن رجعنا إلى الحي، وإذا الحي هو النجس الكتابي، وإحنا شلون هناك نتعامل ويا أوروبا؟ خلينا نرجع للأول، إن حق نرجع للأول أو ما إن حق. هاي واحدة من مسائل العدول، هذه صور سوف نتعرض لها، وهي أحكام العدول. أحكام العدول هذه الصور ليست مدلولة لدليل لفظي، هاي ليست مدلولة لدليل لفظي. يأتي الكلام على هذه أحكام العدول غدا إن شاء الله.